بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في المقدمة الثانية من مقدمات البحث في مباحث الجمع العرفي. نستذكر في هذه المقدمة موضوع حجية الظهور، المشهور بين الأصوليين، تقسيم الظهور إلى أقسام ثلاثة: الظهور التصوري الناشئ من العلقة الوضعية وارتباط اللفظ بالمعنى، في ذهن العالم باللغة بمستوى من مستويات الارتباط التي قد يعبر عنها بالتلازم، وقد يعبر عنها بالقرن الأكيد، وقد يعبر عنها بالهوهوية. طبعا هذا الكلام انفرد به السيد السيستاني وكان موضع انتقاد في الأوساط الأدبية، وإن كان يمكن توجيهه بحيث لا يرقى إلى مستوى بعض الانتقادات اللاذعة التي صدرت في بعض الأوساط الأدبية. وهذا يعبر عنه بالمدلول الوضعي أو الدلالة التصورية، وسبب التعبير عنه بالدلالة التصورية هو أن تصور اللفظ يكفي لتصور المعنى، ولو انعدم أي مستوى من مستويات الإرادة عند اللافظ، كما لو صدر اللفظ من حيوان أو آلة. وهذا المستوى من مستويات الدلالة لا نعلم مخالفا واضحا فيه سوى المحقق النهاوندي في كتابه تشريح الأصول، والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الذي تابعه على تفسير العلقة الوضعية بما أسماه مسلك التعارف، منكرا وجود دلالة تصورية في باب الدلالات الوضعية، وأن الدلالة الوضعية دائما هي دلالة تصديقية، وأن كل مستعمل واضع لأنه يتعهد أن لا يأتي باللفظ إلا حين يريد تفهيم المعنى، وهذا التعهد تعهد نوعي وليس تعهدا شخصيا بالمعنى الدقيق للكلمة، لكن كل شخص تكلم يعمل على هذا النوع وأنه يجري مجرى النوع. وأما الانتقالات الذهنية التي لا يتسنى لا للسيد رضوان الله تعالى عليه ولا لغيره إنكارها، فقد أذعن بها لكنه رفض تسميتها دلالة وضعية. سماها دلالة أنسية في بعض كلماته، أو تداعي في بعض الكلمات الأخرى. وحسم الخلاف في هذه النقطة لا يعنينا هنا ببحثنا ولا يؤثر، بل المحل الطبيعي له هو مباحث الوضع والاستعمال من علم الأصول. والصحيح هنا أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية وليس دلالة تصديقية بأي مستوى من مستويات التصديق. الدلالة الثانية بحسب التقسيم الأصولي هي الدلالة الاستعمالية، أو ما يعبر عنها في بعض الكلمات بالدلالة التصديقية الأولى. وإنما يعبر عنها بالدلالة التصديقية لأن هذه الدلالة لا تقتنص إلا في طول الاستعمال من المستعمل ذي الشعور والالتفات، والمراد من الدلالة التصديقية في المقام أن المستعمل ظاهر حاله أنه يستعمل اللفظ طبقا للنوع في باب المحاورة في مقام إرادة تفهيم المعنى الذي تسمح به العلاقات اللغوية باللفظ، أعم من المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. يعني إذا كان بدون قرينة فيريد المعنى الحقيقي بحسب النوع، لأنه من الخطأ أن يريد المعنى المجازي ولا يمكن قرينة، والمفروض أنه يجري طبقا لما تقتضيه الحكمة النوعية لأبناء المحاورة في باب الاستعمال. وإذا جاء به مع القرينة فالأمر كذلك، مقتضى النوع في باب المحاورة أنه يريد المعنى المجازي، لا معنى لأن يأتي بقرينة المجاز وهو يريد المعنى الحقيقي. وهنا لا بأس بالتعبير بالتعهد، لا مشاحة في الاصطلاح يا إخوان، إذ نحن وإن أنكرنا مسلك التعهد في تفسير أساس العلاقة التلازمية الذهنية بين اللفظ والمعنى في باب الدلالات الوضعية، ولكن ما لا يمكن إنكاره أو التنكر له هو أن معنى ظهور حال المتكلم العاقل الملتفت المتعارف في العالم باللغة، مش اللي عم بيلقلق ألفاظ لا يعرف معناها، أنه يجري في هذه اللغة في استعمال مفرداتها وهياتها الإفرادية أو الجمعية الجملية طبقا لما يجري عليه النوع المتعارف من أبناء المحاورة، هذا يمكن التعبير عنه بالدلالة التفهيمية الاستعمالية بأنه نوع تعهد من هذا المتكلم بمقتضى ظهور حاله على أقل تقدير. طبعا بعضهم قد يصرح بأنه يستعمل بحسب المتعارف في اللغة، لكن عادة في المحيط العقلائي العرفي لا حاجة إلى التصريح، كل من يتكلم بلغة من اللغات فهو ضمنا بحسب ظهور حاله متعهد بأن يستخدم الألفاظ والجمل بما لها من المعاني في هذه اللغة. قلت قلت أعمل المعاني الأولية والثانوية، يعني أعمل المعاني الحقيقية والمجازية
مع الإرادة الجدية.
بعد هذا القسم الثالث رح يجي إن شاء الله. وهذا المعنى، هذا الظهور الحالي، هو في الحقيقة طريق للكشف عن أن كل متكلم ذي شعور والتفات وحكمة هو في الحقيقة متعهد بأن لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا أراد تفهيم هذا المعنى المتعارف له، أن لا يأتي بهذه الجملة إلا إذا أراد تفهيم معناه، أن لا يأتي بهذا التشبيه إلا إذا أراده، وهكذا أراد تفهيمه. جيد. فالتعبير بالتعهد في هذا المستوى لا بأس به، لا مشكلة فيه أصلا، وهذا غير التعهد الذي يقول به السيد الخوي. السيد الخوي يقول ما عندنا غير هذا التعهد، وهذا هو الحلقة الوضعية، هذا محل الخلاف معه. القسم الثالث في المقام هو ظهور حال المتكلم المتصف بالصفات السابقة في القسم الثاني، بأنه عندما يطلق الكلام فهو يريده جدا وواقعا، يعني عندما يقول أكرم يريد الإكرام أو طلب الإكرام جدا وواقعا، وأنه لا يقوله على سبيل التحقير ولا على سبيل الهزل ولا على سبيل إلى ما هنالك، إلا إذا أقام قرينة على ذلك. وأنا أستفيد من نفس الدلالة الثانية كالاستحالة العقلية مثلا في قوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا أو إلى ما هنالك من أمثلة يمثل بها. جيد، وهي كثيرة. من هنا التعهد الذي شرحناه على مستوى القسم الثاني ينسحب إلى القسم الثالث، أن ظاهر حال كل متكلم يطلب شيئا أو يخبر عن شيء أو ينفي شيء أو ينشئ شيئا أنه يريد جدا وواقعا ما أراد تفهيمه على مستوى القسم الثاني المشروع قبل قليل. نعم، هذا لا يعني أن الإنسان ملزم تشريعا ولو تشريع واضح في مقام الاستعمال بما جرى عليه العرف، يستطيع كل إنسان أن يتخذ لنفسه أسلوبا خاصا به في مقام التعبير، لكنه إذا أراد ذلك فإن عليه أن ينبه، وإلا كان مخلا بالتفهيم والمقصود معا كما هو واضح. فيستطيع إنسان ما أن يصرح بأنني إذا أطلقت الكلمة الفلانية فأنا على خلاف المتعارف، أريد منها المعنى الفلاني وعلى خلاف كل قوانين اللغة. إذن ليس المراد أن المتكلم الحكيم ملزم جزما باتباع القوانين التي جرى عليها العرف في اللغة العربية، لكن المقصود أنه حيث لا يقيم قرينة خاصة به شخصية فهو في أعم من استعمالاته الحقيقية أو المجازية والكنائية والاستعارية أو أي أسلوب من أساليب المعاني أو البيان أو البديع في اللغة العربية، هو يجري على ما جرى عليه النوع. هذا التعهد بهذا المستوى. فإذا ما أراد أن يخرج في مقام التفهيم عن النوع فإن عليه أن ينبه على ذلك. سبتقول لي مقتضى الحكمة أنه ما يخرج عن النوع لأن هذا بسبب إرباك في اللغة العربية، هذا بحث آخر. افترض هو من مقام رئاسته، من مقام مشرعيته، يريد أن يتخذ لنفسه مصطلحات خاصة كما هو الحال في باب الحقائق الشرعية والمتشرعية. جيد. ومن هنا فإن الأمر كما كان في أصل الاستعمال يخضع لحكمة المتابعة للعرف في أدوات التعبير وأساليبه، الخروج عنها أيضا لا بد وأن يخضع لقانون حكمة المتكلم، أدمنا قد افترضنا وعاقلا حكيما. طيب، هذا مقدمة كلية لهذه المقدمة طوضنا. السؤال الذي يطرح نفسه في المقام بعد هذه الطوضة في هذه المقدمة، ولا يزال البحث فعلا كبروي، لا يزال البحث كبرويا، هو أنه ما الموضوع بالدقة لحجية الظهور؟ لا شك أن الحجية من فروع قانون العبودية والربوبية، الحجية فرع استقلال العاقل بلزوم شكر المنعم، وأحكام العقل العملي التي برمتها تعود إلى هذا الحكم. إذ نحن ننكر يا أخوان، هذا بحث في محله مش هو، بناء على نظرية التوحيد وعقيدته، وجود حكم عقلي عملي لا ينتهي إلى قانون العبودية والربوبية. شوف هذا غير أحسن التطبيق الشرعي، هناك في وساطة الإثبات ينكر وجود واسطة غير شرعية، هنا لا نتكلم في الواسطة في الإثبات، هذا بس بهالمقدار ونضعه جانبا لأنه بحث مستقل وطويل الذيل أساسا. يعني الإنسان القائم اعتقاده على عقيدة التوحيد لا يرى حقا لأحد حتى للنفس في مستوى من المستويات إلا في طول حق الخالقية، ولذلك الشكر هنا يراد منه العبودية، والمنعم يراد منه الإنعام المطلق لا مطلق الإنعام، يعني نعمة الإيجاد والخلق لا مطلق الإنعام الإسدائي، يعني إسداء شيء ما. جيد، بمعزل عن هذا البحث اللي هو بحث جوهري ومهم في بحث العقل العملي، نقول بأن الحجية لا معنى لها إلا المنجزية والمعذرية هنا، صحيح؟ في علم الأصول يعني. وهذا فرع إدراك العاقل حق الطاعة للمولى، حق الطاعة هنا مش مصطلح السيد الشهيد، حق الطاعة المصطلح الأعم هنا لدى الكل، المنبثق من قانون الربوبية والعبودية. جيد، يعني من قاعدة شكر المنعم بالإنعام المطلق. النقاش مش لفظي لأنه نوقش في التعبير بشكل المنعم، المراد من الشكر العبودية والمراد أو العبادة، والمراد من المنعم المنعم بالإنعام المطلق لا مطلق الإنعام. على هذا الأساس العقل يستقل بلزوم الإتيان بكل ما ثبت أن المولى يريده، إرادة لزومية، سواء انكشف لي بالوسائل المتعارفة أو انكشف لي بوسيلة غير متعارفة، لا يفرق أمام العقل ما دمنا قد
اكتشفنا إرادة المولى اللزومية لا يفرق بين طرق الانكشاف، سواء كشفناها بحكم العقل العملي أو كشفناها بالإلهام والوحي أو كشفناها بنص لفظي وصل إلينا. ما بدنا نخلط المباحث هنا يا أخوان، وإنما نبحث في الأدلة اللفظية لأنها واسطة في الإثبات والكشف لا أكثر. كل بحث الأصولي في الأدلة اللفظية لأنها واسطة في الإثبات والكشف عن هذه الإرادة المولوية، وإلا أمام العقل لا قيمة للألفاظ بما هي ألفاظ، بل القيمة لما ينكشف بهذه الألفاظ. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال، الكشف اللفظي إذا كان قطعي فليس بعد عبادان قرية كما يقال. علمنا الإرادة، علم. إذا كان الكشف غير قطعي فهنا يقع البحث عن حجية الكشف غير القطعي، سواء في طرف المنجزية أو في طرفي المنجزية والمعدلية. هون بينشعب البحث بين الشهيد الصدر من جهة وبقية المحققين من جهة أخرى، حيث يرى هو منجزية الاحتمال ابتداء على مستوى القاعدة وهم لا يرونها، يرون قاعدة قبح العقاب بلا بيان. جيد، ما بدنا ندخل في هذه التفاصيل يا أخوان، بمعزل عن الدليل الدال على حجية الكشف الظني المعبر عنه بحجية الظهور، نقول موضوع حجية الظهور هو ما يكشف عن أي من هذه الأقسام الثلاثة من أقسام الدلالة الوضعية. فنقول في مقام الجواب إنما يكشف لنا عن الإرادة الجدية للمولى هو الذي ينبغي أن يكون موضوع حجية الظهور، إذ لا معنى للحجية إذا ما اقتصرنا على الدلالة التصورية الوضعية أو ما يعبر عنها السيد الخوئي بالدلالة الأنسية، لا معنى لأنه تصور فقط، كما لا معنى للقول بأن موضوع الحجية هو الدلالة التفهيمية، إذ التفهيم إن اقتصرنا عليه ولم ننتقل منه إلى كون المفهم مراد جدي لمن تلزم طاعته أمام العاقل فليس مقسما للحجية وعدمها. إذن فموضوع الحجية هو الدلالة الجدية، القسم الثالث. دور القسم الأول والقسم الثاني هو أنه يوصلنا إلى القسم الثالث بمقتضى الدلالات النوعية العقلائية في باب المحاورة. يعني علمي بالواضح يكشف لي بمقتضى أصالة التطابق بين المعنى الموضوع له والعلاقات اللغوية وبين ما استعمل في أنه يريد تفهيم هذا المعنى، أصالة التطابق بين ما أراد تفهيمه وما أراده جدا، ما لم ينصب قرينة على الخلاف تفضي بنا إلى أن مراده الجدي ذلك. هذا الكشف يا إخوان كشف غير قطعي، من هنا احتجنا إلى إقامة دليل قطعي عليه وهو الدليل على حجية الظهور في مقام الكشف. إذا كان الأمر على هذا المنوال فإن الدلالات اللفظية ليست سوى قنطرة للوصول إلى المراد الجد. فإذا كنا أمام مولى يستخدم أسلوبا خاصا به في مقام التعبير فقال كلما جئت بفعل المضارع فأنا أريد الفعل منكم لزوما، مثلا خارج عن المطعم المضارع عادة بدون قرينة لا يدل على ذلك إلا مع قرينة مثل يعيد،
في مقام الجواب عن سؤال الوظيفة، وإلا عادة فعل المضارع لا يدل على الأمر. طيب،
إذا المولى قال اتخذ هذا الأسلوب، حر هو، نعتمد أسلوبه في مقام التفهيم. مولانا، هون بسرعة من لامس البحث الصغروي، لم يعتمد أسلوبا خاصا في العلاقات اللغوية، لم يخترع، بل نطق بلسان عربي مبين. لسان العرب المبين أعم من المعاني الإفرادية والمعاني الجمعية. نعم، ربما أسس لبعض المصطلحات الخاصة في لسانه، فاحتجنا أن نحمل اللفظ عليها عندما يطلقها، كمصطلح البينة مثلا، الصلاة، الحج، إلى ما هنالك، سواء كانت العلاقة بينه وبين المعنى الأصلي علاقة التقييد أو علاقة التباين، ولا أعرف حقيقة شرعية أصلا العلاقة بينها وبين المعنى اللغوي الأصلي أو متشرعية العلاقة تباين. عادة العلاقات إطلاق وتقييد، الحج من مطلق القصد إلى قصد خاص بمناسك مخصوصة في أزمنة مخصوصة، الصلاة أيضا نقلت من معنى أعم إلى معنى أخاص، البينة مثلا من معنى عام لكل ما يبين إلى خصوص ما يستبان بشهادة عدلين، وإلى مولانا. طيب، شيء على هذا الأساس المتبع هو المرشد. إذا ثبت أن المولى المتكلم الذي تلزم طاعته أمام العقل اعتمد أسلوب خاص، فنحن وأسلوبه الخاص الذي صرح به، وعلينا أن نتبعه في أسلوبه وفي فهمنا لأسلوبه الذي نصص عليه على خلاف المتعارف. لكن الحمد لله مولانا ليس كذلك. ماذا وقفنا في هذه الجهة؟ طيب، إذن ما هو دور اللغة والتعبير؟ دور اللغة والتعبير والدلالة اللفظية هي أنها تنقلنا بمقتضى القانون النوعي المتعارف باللغة العربية إلى مراد المولى، فهي واسطة في الإثبات والكشف. ماذا يعني هذا؟ بعدني ما وصلتش للي بدي اياه، كل هذه مقدمات يا اخوان اليوم. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني ان مولانا عز وجل ما دام يستخدم اللسان العربي المبين فعلينا ان نفهم كلامه طبقا لقوانين اللسان العربي المبين. طيب، اذا ما جاء المولى في بيان مطلوبه بكلام واحد فنفهمه في اطار هذا الكلام الواحد، اذا جاء المولى بكلامه في اطار كلامين متدرجا نفهمه في الكلامين، سواء كان الكلام الثاني ينسخ مؤدى الكلام الاول او يقلص من دلالته كما في موارد التخصيص والتقييد والحكومه، سواء جاء بلسان التخصيص أو بلسان التقييد أو بلسان التنزيل أو نفي التنزيل أو طيب جيد، أو بلسان التفسير الصريح، أقصد بكلامي كذا وأعني كذا. هذا بصير أقصد كذا وأعني كذا من الأساليب الخاصة التي يعتمدها وتسمح بها اللغة. قد يأتي لإفادة كلامه بثلاث كلمات، بأربع كلمات، بخمس كلمات. طيب جيد، لكن في الكل في جامعة، انتبهوا يا أخوان، هذه الجامعة لكل هذه الحالات هي أننا ما لم ينصص على اعتماده أسلوبا غير متعارف في اللغة المستعمل بها الكلام، يعني اللغة العربية بحسب محل كلامنا في لسان الشارع والناطقين على صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فنحن علينا أن نفهم كلامه بمقتضى القوانين العرفية للغة العربية. هنا ينتقل البحث إلى البحث الصغروي، هل القانون المتعارف في اللغة العربية يسمح لإنسان أن يقول كلاما مجملا ثم يفسره بكلام ثاني، أو كلام يعطي معنى ثم يفسره بمعنى ثاني؟ أو كلاما يعم جميع أفراد المفهوم ثم يخرج من هؤلاء الأفراد أفرادا بأعيانهم أو ضمن عنوان خاص، عنوان الفاسق مثلا أو النحوي مثلا، أو لا يسمع. لا شك ولا ريب في أن قانون اللغة العربية يسمح بها، وهي من الأساليب الشائعة في اللغة العربية، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد كلام. نعم وقع الكلام، انتبهوا يا أخوان، أرجو تنتبهوا لهذا البيت القصير. وقع الكلام في بعض الحالات، وهو أن هذا هل يختص بما لو كانت إفادة الكلام بكلامين ضمن ظروف خاصة وأساليب خاصة، أو أنه يحمل بعضه على البعض الآخر ولو كان بأكثر من كلامين؟ يعني وين صار البحث؟ صار البحث لو أنه جاء كلام من المولى وكلام ثاني من المولى بينهما تنافي بنحو التباين، وإجا كلام ثالث من المولى يقيد أحد الكلامين. طيب النسبة بين هذا وذاك تقييد، النسبة بين الأول والثاني تباين. هل نلحظ النسبة بين الأول والثاني في طول التقييد أو ما قبل التقييد؟ إذا البحث المسمى بانقلاب النسبة، قوانين اللغة العربية شو بتسمح؟ هذا بحث مش تشريعي، هذا بحث بحسب أساليب المحاور. إذا اللغة تسمح بأن نقيد أولا ثم نلحظ النسبة بين الكلامين بعد التقييد، انقلبت النسبة، لأن ذاك المباين بعد أن قيد قد يصبح النسبة بينه وبين مباينه في طول تقييده عموم خصوص مطلق، فيقيد به أو يخصص، وهكذا بين أكثر من ثلاث أدلة قد يكون الأمر. إذا اللغة العربية تسمح فنقول بانقلاب النسبة، إذا اللغة العربية لا تسمح لا نقول بانقلاب. من هنا البحث الأصولي في موارد الجمع العرفي الواضحة، واضح ما في كلام، في موارد الجمع العرفي غير الواضحة وقع الخلاف، كما في بحث انقلاب النسبة، وهذا بحث مهم غاية في الأهمية، لأن كثيرا ما يمر معنا في الفقه حين الاستنباط ثلاث طوائف، طائفتان متباينتان وثالثة تخصص أو تقيد إحدى الطائفتين. لكن مش كله مرات انقلاب نسبة يا أخوان، مرات بيكون مش انقلاب نسبة، وهذا راح يجي بحث ما بدنا ندوخ بانقلاب النسبة فعلا. المهم في هذه المقدمة أن البحث في العلاقات اللغوية في باب الحكومة والتخصيص والتقييد والنص والظاهر والأظهر والظاهر بين دليلين أو بين أكثر من دليلين، هو في الحقيقة بحث غير تشريعي، هو بحث للكشف عن الإرادة الجدية للمولى من خلال الأساليب المتعارفة في اللغة العربية، لعلمنا سلفا بأن مولانا قد جرى في مقام التعبير والتفهيم طبقا لمجريات هذه اللغة، فإن خرج عنها في معنى إفرادي مصطلح أو جملي، طبعا بالجمل نحن ما عندنا أبدا خروج، كما هو واضح في باب التشريعات المولى ما صار جمل تأسيسية على خلاف ما عليه اللغة العربية، أكثر ما في البين هو دعوة وجود مصطلحات خاصة اختص بها الشارع، إما في زمن النبي أو في الزمن الذي تلا زمن النبي، زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، المعبر عنه بالحقيقة الشرعية في الأول والمتشرعية في الثاني، وعن هذا مجرد اصطلاح سواء سميناه حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية النتيجة واحدة انتبهت. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.